الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تعلن بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي مع الصين لمدة 25 عاما. هجوم بالطائرات المسيرة يستهدف الجناح العسكري الأمريكي في قاعدة بلد الجوية بالعراق. إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات في مخيم الدهشة بالضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن وزير الخارجية الإيراني بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين الجمهورية الإسلامية والصين لمدة 25 عاما. وأكد حسين أمير عبد اللهيان في تصريح بعد اجتماعه بنظيره الصيني وانغ يي في بكين أن الجانبين وضعا الأساس للإعلان عن بدء الاتفاق ذاته، معربا عن أمله بأن تحقق العلاقات الثنائية بين البلدين قفزات نوعية نحو مستقبل أفضل لشعبيهما. بدوره أكد وزير الخارجية الصيني على سياسة بلاده المبدئية في دعم مواقف طهران في مباحثات فيينا، مشددا على ضرورة تقديم واشنطن تعويضات للجانب الإيراني بسبب انسحابها من الاتفاق النووي. أفادت مصادر عالمية عراقية بتعرض الجناح العسكري الأمريكي في قاعدة بلد الجوية لهجوم بطائرات مسيرة. المصادر أعلنت أن سربا من الطائرات المسيرة استهدف الجناح الأمريكي في القاعدة الواقعة بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد، مشيرة إلى إطلاق صفارات الإنذار في القاعدة فيما ارتفع تعمدة الدخان في المنطقة بعد اندلاع النيران فيها. إلى ذلك تعرضت قاعدة زليكان العسكرية التركية إلى هجوم صاروخي شمالي العراق. وبحسب تقارير إعلامية فإن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا في محيط القاعدة في محافظة نينوى دون الإشارة إلى حصول خسائر بشرية أو مادية. أصيب شابان فلسطينيان برصاص العدو الصهيوني واعتقل 7 آخرون خلال مواجهات جرت في مخيم الدهشة جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية. واندلعت المواجهات عندما داهمت قوة الاحتلال المخيم وراحت تطلق رصاص الحية وقنابل الغاز والصوت على الأهالي. وفي سياق آخر، جددت قوة الاحتلال الإسرائيلية الاعتقال الإداري للناطق باسم قائمة القدس موعدنا يوسف قزاز من الخليل. وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال مدد لقزاز 4 أشهر، وذلك للمرة الثالثة على التوالي. أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنها ستلبي دعوة الجزائر للمشاركة في لقاء بحث استعادة الوحدة الفلسطينية. أعلن ذلك خالد البتش عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات الوطنية بالحركة، وقال إن وفدنا سيتوجه للجزائر نهاية الشهر الحالي. هذا وقد بدأت الفصائل الفلسطينية الوصول تباعا للجزائر، وكان رئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية. تواصل جائحة كورونا تسجيل أعداد قياسية من الإصابات والوفيات في العديد من دول العالم، وسجلت البرازيل حصيلة لم تشهدها منذ يونيو حزيران الماضي. وحول التفشي السريع لمتحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا على المستوى العالمي، نتابع وإياكم إلى التقرير التالي.
أعداد قياسية تسجلها تباعا الدول التي ما زالت في خطوط المواجهة الأولى لفيروس كورونا بشقيه التقليدي وسلالة أوميكرون. وفي حصيلة هي الأعلى منذ يونيو حزيران العام الماضي، سجلت البرازيل أكثر من 112 ألف إصابة جديدة بالفيروس، فيما سجلت 250 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وطبقا لبيانات وزارة الصحة البرازيلية، فقد سجلت البلاد حتى الآن نحو 23 مليون إصابة منذ ظهور الجائحة، في حين انفاق العدد الرسمي للوفيات 620 ألف حالة. وبشر الجمعة في البرازيل تطعيم الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين 15 عاما ضد كوفيد-19 في ساو باولو، بعد شهر على موافقة السلطات المحلية على هذه الخطوة. وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية السبت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى قرابة 8 ملايين بعد تسجيل أكثر من 78 ألف إصابة و235 حالة وفاة جديدة. وإلى أستراليا، حيث قالت السلطات إن البلاد تقترب على الأرجح من ذروة موجة أوميكرون المتحور من فيروس كورونا، وحذرت من أن الإصابات اليومية ستظل قريبة من مستويات قياسية في الأسابيع القليلة المقبلة بعد تسجيل أكثر من 100 ألف حالة لليوم الرابع على التوالي. وبعد أن نجحت أستراليا في الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال قيود صارمة في وقت سابق من الجائحة، باتت تعاني الآن من تسجيل أعداد قياسية في الإصابات بالسلالة أوميكرون. وفي المكسيك، أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل زيادة قياسية في حالة الإصابة الجديدة بلغت أكثر من 44 ألف حالة يوم الجمعة، إضافة إلى تسجيل 195 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19. وفي اليابان، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن منطقة أوزاكا غربي البلاد بصدد تسجيل عدد إصابات قياسي بكوفيد-19 السبت، إذ تم رصد أكثر من 3000 إصابة يومية. هذا وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 320 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى قرابة 6 ملايين حالة.
بحث كبير مستشاري وزير الخارجية الإيرانية ومبعوثة النرويج الخاصة لليمن بطهران اليوم مختلف قضايا وأبعاد الأزمات اليمنية، وناقش سبل تحقيق السلام وإنهاء الأزمات في هذا البلد. ودعا علي أصغر خاجي خلال لقائه شارسي ترومزدال الأمم المتحدة إلى بذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب في اليمن ورفع الحصار اللاإنساني عن شعبه، مستعرضا الوضع المؤسف للشعب اليمني وظروفه الصعبة جراء الحرب والحصار. بدورها، قالت السيدة ترومزدال إن بلادها تواصل مساعيها لحل الأزمات اليمنية سلميا، معربة عن دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في هذا البلد. أكدت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة التونسية نور الدين البخاري أن حالته الصحية بلغت مرحلة الخطر الشديد. وسبق لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن طالبت السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن البحيري الموضوع قيد الإقامة الجبرية في منزله. في غضون ذلك، أحالت النيابة العمومية في تونس 17 شخصا من بين المحتجين في إحياء ذكرى الثورة إلى القضاء. وكان جماعة حقوقية تونسية قد نددت بالعنف الوحشي الذي تعرض له المتظاهرون خلال إحياء ذكرى الثورة، مؤكدة تعرض عدد من الموقوفين لاعتداءات جسدية وإصابات. في ختام النشر، هذا تذكير بالعناوين. إيران تعلن بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي مع الصين لمدة 25 عاما. هجوم بالطائرات المسيرة يستهدف الجناح العسكري الأمريكي في قاعدة بلد الجوية بالعراق. إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات في مخيم الإدهاشة بالضفة الغربية. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام: توتر أمني مفتعل وتمسك بالخيارات الدستورية. ندعوكم للتواصل معنا بآرائكم مستمعينا مستمعاتنا حول ما يشهده العراق في هذه الأيام وبعد الجلسة الأولى من البرلمان والأحداث السياسية بشكل عام، كيف تسير في هذا البلد مستمعينا الكرام. أرقام هواتفنا بين أيديكم للتواصل المباشر في هذا البرنامج: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 2201-3762، الرقم الثاني 2201-3768، والرقم الثالث 2201-3848. وأيضا واحة الواتساب بين أيديكم مستمعينا الكرام للتواصل المكتوب وكذلك الصوتي المسجل على الرقم التالي: 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. شهد العراق في الأيام الماضية اندفاعا باتجاهين مختلفين لقوى سياسية مشتبكة على أكثر من صعيد ومختلفة على أكثر من ملف، بما يمكن توصيفه محورين أو مسارين. الأول يركز على التوافقية الوطنية واستقرار المشروع السياسي، والثاني يريد الإطاحة بالتفاهمات السابقة والبناء على تحالفات جديدة تلغي دور المكون الشيعي كأكثرية عددية وأغلبية وطنية في إدارة شؤون البلد. كما يؤكد المسار الأول على الآليات الدستورية ويصر عليها ويتحمل نتائجها وإن كانت مخالفة لما يعتقده، ويحاول الثاني الحصول على ما يريد بكل الطرق ولو بالتزوير والتضجيج وافتعال المعارك اللفظية والهجمات المفتعلة لزيادة منسوب التوتر في الساحة المنفعلة أصلا بسبب الخلافات والتخندقات التي تحاول تجييش الشارع لقناعاتها. وبينما شهده البرلمان العراقي في جلسته الأولى من الاعتداء على رئيس السن وإبداله حال ذهابه للمشفى ببديل وتمرير عملية انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، وبين الشكوى إلى المحكمة الاتحادية لإقرار دستورية الإجراء يمتاز المساران بشكل واضح. ورغم عدم إمكانية التكهن بنتيجة وقرار المحكمة الاتحادية، إلا أن قرار الحكم الولائي بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة الرئاسة لحين النظر والتدقيق بتفاصيل ما حدث يعطي للمسارين معا تخندقا واضحا مع وضد هذا المسار وذاك. وفي الحقيقة فإن المشهد العراقي مستمعين الأكارم وطيلة السنوات التالية بعد إسقاط صنم الدكتاتورية في العراق وبداية التدافع السياسي وإجراء الانتخابات لم يخلو من اصطفافات وتخندقات متقابلة على عدة مستويات. فحين ضغط الشارع العراقي الجهادي والسياسي وأخرج القوات الأمريكية من العراق، هجم العراقيون بعقر دارهم من مجاميع الإرهاب الظلامية وتحشدت عليهم أشرار الأرض، واحتلت المدن العراقية بدعم مالي هائل من السعودية والإمارات وقطر وإمدادات لوجستية من تركيا والكيان الصهيوني. كان هناك من يسمي هذه الموجة بثوار العشائر والمهمشين. وما إن انتهت موجة داعش وعادت القوات الأجنبية والأمريكية الكثير من مواقعها بذريعة محاربة داعش، ارتفع صوت يدافع عن الوجود الأجنبي والأمريكي ويصف مقاومة العراقيين للاحتلال بالعبثية والميليشيا المنفلتة، وتخندق وراء ذلك آلاف الجهالة ممن يسوقهم الترويج والتضجيج الإعلامي ومواقع النت المدفوعة الثمن. آخر التخندقات التي شهدها العراق كانت قضية التدخل الإنجليزي والأممي بتزويل الانتخابات، وكذلك تزويد المفوضية العليا بأجهزة حاسوب تأتي بمخرجات مختلفة عما يتم إعطاء صناديق الاقتراع من أصوات، فتم تقديم جهات فائزة لتكون في مواجهات لجهات خاسرة. وتخندق المعسكران أمام أبواب الخضراء بتظاهرات سلمية منضبطة، ولكن هذه السلمية والانضباط لم تحمهم من انتهاك الطرف الآخر والاعتداء على المتظاهرين، لينتهي المشهد بخطر إثارة حرب شيعية. ولكن الطرف الخاسر قبل بالذهاب للمحكمة الاتحادية والقضاء العراقي ووافق على حكمه رغم عدم قناعته بصحة القرار ودقته. ما يراد الآن من عمليات التفجير المفبركة لا يختلف كثيرا عما سبق من إثارات تفتعلها بعض الأطراف لوضع القوى الوطنية الرافضة للاحتلال والتطبيع في موقع التهمة، ومن ثم مهاجمتها وانتزاع مكاسبها السياسية والاجتماعية. ورغم ذلك تصر هذه القوى على العودة للآليات الدستورية وتشتكي للقضاء وتنتظر حكمه. ليس صعبا أن يقتنع المختلفون أن إيجاد المشتركات والاتفاق خير لمصالحهم من التخندق والنزاع، فهل سيكون الخيار الدائم للعراقيين التخندقات أم سينتصر الحكماء والعقلاء؟ نعم، نحييكم من جديد مستمعين الكرام في عراق الرافدين، والف شكر وتحية لمن يتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب. إن شاء الله سأتوقف عند هذه المساهمات في إطار عنوان حديثنا هذا، عراق الرافدين، توتر أمني مفتعل وتمسك بالخيارات الدستورية. لكن اسمحوا لي أنتقل إلى بغداد، ومراسل إذاعة طهران من هناك الزميل محمد سعيد يلتحق بركبنا. الزميل محمد سعيد، أرحب بك، السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا عن آخر المستجدات السياسية في الساحة العراقية وما جرى في الجلسة الأولى في البرلمان العراقي ورأي الشارع العراقي عن ذلك، تفضل.
حياك الله، مرحبا بك، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، والسلام على مستمعينا الكرام وكادر البرنامج الطيب.
أهلا بكم.
بالحقيقة هذه المشاهد يعني أثارت الكثير من الألم لدى المتابعين العراقيين. كان المواطنون ينتظرون من البرلمان الجديد قمة سياسية كبيرة تمثل أعلى مستوى من الثقافة والفهم والإدراك. من أسف كانت بعض المظاهر مخلة بسمعة البرلمان العراقي وسمعة القوى السياسية. صحيح أنها بدأت من مجموعة وليس من كل البرلمانيين، ولكنها بالتأكيد تنعكس بهذه الصورة. كانت هناك صورة أخرى يعني ترفض الانصياع لهذه الضغوط ولهذه العمل التضجيجي والعمل التهويسي، وتصر على الذهاب إلى الخيارات الدستورية والخيارات القانونية، وهي خيارات المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية في مرحلة أولى استمعت إلى الشكوى وأصدرت حكما ولائيا بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان،
نعم،
ولكن بشكل مؤقت إلى حين التدقيق والتأكد من حقيقة ما جرى. الجو السياسي العام الآن يعني ليس فقط الآن في هذه القضية، في أكثر حتى في قضية الانتخابات والتزوير والاعتراضات على التزوير. أيضا القوى التي ذهبت إلى المحكمة الاتحادية قبلت رأي المحكمة الاتحادية بالرغم من أنها لم تكن مقتنعة، بالرغم من أدلة كبيرة على وجود يعني إشكالات في عملية الأصوات وعدها وفرجها، وبعض النواب لديهم أصوات من الأجهزة ولكنها لم تسجل بشكل كلي. بالنتيجة يوجد تيار يقبل الآليات الدستورية ويرجع إليها، وهذا التيار بدأ يتعزز ويستقوي ويحظى باحترام الجماهير بالرغم من أنه ربما يخسر بعض المواقع، ربما يخسر بعض الامتيازات، يخسر بعض النسب البرلمانية في عدد المقاعد أو عدد النواب، ولكنه مصر على أنه يريد أن يبني دولة بالطريقة الصحيحة وبالطريقة الدستورية وبالطريقة الأصولية، ولا يستجيب للضغوط ولا يستجيب للتهديدات. الجو العام جو فيه قدر كبير من التفاؤل، فيه قدر كبير من الانفراج، ولكن الخلافات السياسية بين القوى الرئيسية لا زالت تلقي بظلالها على المشهد العراقي. خلافات على رئيس الجمهورية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، خلافات بين الكتلة الأكبر حول الكتلة الأكبر التي تنتخب رئيس الوزراء بين الأطار التنسيقي وبين التيار الصدري، خلافات في التفاصيل الأخرى بين عزم وتقدم من جهة وبين عدد من النواب والكتل الأخرى التي نسقت مع الأطار التنسيقي، والتفجيرات التي حدثت والعمليات الإرهابية التي استهدفت بعض المقرات اعتبرتها بعض القوى السياسية عمليات مفتعلة وغير حقيقية. بالنتيجة يوجد انعكاس سلبي لهذا الخلاف السياسي على الشارع العراقي.
طيب.
ولكن الجو العام جو متفائل، يعتقد أن هذه المرحلة تجاوزها العراق كما تجاوز مراحل أكثر خطورة.
نعم.
يعني جرت انتخابات في عام 2006 و2010 في ظروف القوى الإرهابية تفجر في كل مناطق العراق وفي كل مناطق بغداد، ويقتل المرشحون ويمنع الناس من الوصول إلى صناديق الاقتراعات، ولكن استمرت العملية واستمر المشروع السياسي يتقدم. الآن الوضع الأمني مقارنة بالسنوات الماضية هو عصر يكاد يكون ذهبي، بالرغم من وجود بعض الأعمال الإرهابية في أطراف بعض القرى وبعض النواحي.
نعم.
ولكن الجو العام
طيب.
جو إيجابي ومتفائل، ومن المحتمل أن تنعكس هذه الأجواء الإيجابية على الحوارات السياسية، فتخرج القوى السياسية بتوافق ينهي هذه الأزمة ويعبر هذه المشكلة.
نعم.
إن شاء الله.
هل من أسماء مطروحة لتولي رئاسة الوزراء وكذلك رئاسة الجمهورية في هذه المرحلة أستاذ محمد سعيد؟
بالحقيقة لرئاسة الجمهورية طرحت شخصيتان كرديتان كبيرتان ممكن أن تحويا بالتصويت، هما برهم صالح من جهة الاتحاد الوطني،
نعم،
مدعوم ربما بقوى أخرى أيضا من الإطار التنسيقي، وهوشيار ديباري من التحالف من الحزب الديمقراطي الكردستاني مدعوم من تحالف عزم وتقدم. والآن لحد الآن يعني الصياغات الدستورية التي أوقفت عمل هيئة رئاسة البرلمان انعكست بظلالها على موضوع تكليف رئاسة الجمهورية، لأن رئاسة البرلمان هي التي تكلف رئيس الجمهورية المرشح من قبل القوى السياسية. فبما أنه المحكمة أوقفت عمل هيئة رئاسة البرلمان، إذا سوف يبقى هذا التوقف معكوس. على مستوى رئاسة الوزراء هناك أسماء كثيرة تطرح، ولكن لا يوجد ما يشير، لا توجد بوصلة، لا توجد سهم يحدد هذا أو ذاك. عشرات الأسماء طرحت، يعني من السيد المالكي وأسعد العيداني ومحمد السوداني، ويعني كثيرين الأسماء التي تم تداولها والكثيرين الذين يتم الاعتراض عليهم. توجد شخصيات أيضا يعني طرحت في مستويات أخرى، ولكن لحد الآن لا توجد حسم لمسألة الكتلة الأكبر لكي يمكن بعدها توقع خط الذي سوف يأتي منه رئيس الوزراء.
نعم. شكرا جزيلا محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، حياك الله على هذا الحضور، بارك الله بك.
شكرا لكم، حياكم.
أهلا أهلا وسهلا.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
السلام عليكم، وياكم نور الهدى من العراق. طبعا كل الشكر والتقدير لكم على هذا البرنامج لكل الشقيق اللي فيه حنا فرصة أن نعبر عن آرائنا. بالنسبة للتوتر الأمني بالعراق، ونحن حلقتكم لهذا اليوم، طبعا التوتر الأمني على جميع الأصعدة، العراق يعاني من التوتر الأمني بشكل كبير، خصوصا بعد الأحداث اللي جرت بالعراق، المظاهرات، الشهداء، الانفجارات اللي صارت خلت العراق يبقى بوابة قلق. وحتى البلدان العربية اليوم، في كثير من البلدان العربية اليوم يحضرون لما يجي للعراق، بنعيش حالة من القلق والتوتر على كافة الأصعدة. اليوم احنا كنا كشباب اليوم من نطلع نحس بخطر للامانه، يعني انه ما درناش براحتنا حتى واحنا ببلدنا، حقوقنا مقتصده، بنعيش حاله من القلق والخوف والرعب. نحاول احنا قدر الامكان، احنا كجيل واعي ومثقف، انه نبث الامن، نحاول انه نوصل صوره مختلفه عن بلدنا العراق، حتى انه نحاول قدر الامكان نخلي الأجيال اللي بعدنا ما تعيش الأشياء ولا الأجواء اللي إحنا عشناها. نحاول قدر الإمكان نقلل من الضغوطات اللي علينا. التوتر هذا بالنسبة لنا زايشت في القلق كل الكبير كقلق. إحنا اليوم بنعاني من مجموعة مشاكل، حتى بفترة ذهابنا مثلا إلى الجامعة والعودة بشكل خطر كل الكبير علينا، بنعاني كل هواية. نتمنى ونأمل أن نوصل إلى حلول أن يعود العراق مثل قبل، بلد الأمن والاستقرار. وأيضا جدا يحزنني أنه أرى العراق أنه بالأجيال السابقة كان أكثر أمانا من الآن تحول، بالعكس المفروض من البلدان أنه تتطور، يعني إذا كانت غير مستقرة أمنية أنه تستقر. لكن إحنا من البلدان اللي جدا نادرة اللي كانت مستقرة أمنيا وحاليا لا، وقدر الوضع فلينا إن شاء الله أنه يعود الأمن والأمان للعراق، وإن شاء الله يا رب الأمن والأمان لكل البلدان العربية.
نعم، شكرا لأختنا نور الهدى من العراق، ونحن نأمل ذلك إن شاء الله أختي الكريمة من النتائج الإيجابية لتشكيل الحكومة وكذلك تشكيل البرلمان ومسار العملية السياسية بشكل صحيح. هي هذه الأمور التي أنت ذكرتها، إن شاء الله كل الأجيال في العراق تنعم بالأمان والصحة والسلامة والعيش الرغيد بعون الله سبحانه وتعالى، ووجود الشرفاء حقيقة في هذا البلد ودفاعهم عن حياض الأمة الإسلامية وعن حقيقة المقدسات في العراق. اسمحوا لي مستمعينا الكرام انتقل إلى تطبيق الواتساب ومساهماتكم التي وصلتنا. أخ محمد حسين الشويلي من العراق الذي كتب لنا يقول في مساهمته هذا: البعض يتحدث أو الحديث عن انسداد سياسي، الحاصل اليوم هو خلاف ما بين بعض الكتل السياسية خاصة المتمثلة بنوري المالكي والتيار الصدري السيد مقتدى الصدر. في الحقيقة ذاك تجني على شخصية سياسية راكزة ولها ثقلها السياسي المحلي والدولي مثل المالكي، الرجل حينها لحق بعض العصابات التي تتحرك باسم التيار الصدري كان يمثل هيبة الدولة، والكل الآن يدافع عن تلك الهيبة، فلماذا هذا التناقض؟ إذا كانت مرحلة صولة الفرسان سيئة فلماذا تفتخرون بها جميعا؟ على أي حال، وينهي إن تحميل المالكي عناد الصدر وتحركاته غير الناضجة وعناده فيه إجحاف للدور الذي قدمه المالكي وتجاوز الواقع، وأن يريد أن يذهب وحيدا مع الصدر فليذهب لكي لا يضع قدما في المعارضة وأخرى في الحكومة، فعليه أن يختار طريقا واحد. إنكم تريدون تجربة الخيارات التي جربت سابقا في تحالف جديد قديم بين جزء من الإطار وبين مقتدى الصدر. محمد حسين مشكور على اتحال، وشكرا على تواصلك مع إذاعة طهران. أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة يكتب لنا ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكادر الإذاعة والمستمعين. لا يستقر الوضع الأمني في العراق والعراق الحبيب إلا بعد طرد القوات المحتلة الأمريكية منه، وهذا لا يحدث إلا بالجهاد الحقيقي في سبيل الله وتوحيد الصف كالبنيان المرصوص وتحت قيادة واحدة، وهذا كذلك لا يحدث إلا بعد نكران الذات وسحق حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة كما في الحديث الشريف. شكرا لكم وسلامي لكل المؤمنين في العالم. حياك الله يا أبا عمار من قم المقدسة، بارك الله بك على هذه الرسالة. إلى فاطمة الزهراء من العراق فلأستمع إلى رسالتها الصوتية.
مقتدى الصدر والكاظمي أدوات أمريكا، هذا مقتدى يريد ملك الرأي، كاتل روح على الملك، قبحك الله يا مقتدى، لا حول ولا قوة إلا بالله، لن تفلح يا مقتدئ. شوف صدام عاقبته كم خدم الأمريكان، أمريكا ليس لها صديق ليس لها حليف، دائما تغدر وتمكر بحلفائها. أصحى أصحى يا مقتدئ.
مع احترامنا لكامل الشخصيات العراقية، مستمعينا ومستمعاتنا، أتمنى أن تكون المساهمات في هذا الإطار المنضبط حتى لا نواجه قطع أو عدم سماعنا لمساهمة أو مشاركة، ولكن إذاعة طهران تبقى في حياديتها مع الجميع ولا تريد أن لا تبث مشاركة أو مساهمة، لكن اعتقادنا ودعواتنا من مستمعينا ومستمعاتنا هو الالتزام حقيقة بالحيادية أو بشيء من الأدب أثناء الحديث، ولا ضرب هكذا أمثلة، واحترامنا لآل الصدر طبعا في هذا الإطار. على أي حال، لا نريد أن نتحدث كثيرا على هذه المسألة وهذه المشاركة، لكن أنتقل في هذه اللحظات مستمعينا الكرام وأستضيف ضيفي الباحث في مركز الهدف للدراسات الأستاذ واثق الجابري، التحق بركبنا. أرحب بكم أستاذ واثق، السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا مرحبا،
حياكم الله. سيدي الفاضل، تكررت التخندقات في المشهد السياسي العراقي، كان هناك طبعا دائما هناك من يذهب لخيار السياقات الدستورية، أما التصعيديين وأصحاب المطالب العنيفة من قادمون حقيقة يا بغداد إلى الاعتداء على رئيس البرلمان لتحقيق بعض المكاسب، هل حقيقة المحرض واحد يعمل بنفس الأساليب أو المحرض واحد؟
نعم، شكرا جزيلا لكم.
نعم
نعم، شكرا جزيلا لكم، تحية لكم مستمعيكم.
حياك الله أستاذ واثق، تسمع صوتي؟ ألو أستاذ واثق، إن كنت سامع لصوتي أنا
نعم. في هذا الاتجاه، وإلا بالتالي يعني لا يمكن يعني الدولة أن تمضي بدون سياقات دستورية وبدون اللجوء للدستور العراقي. و هو أيضا فصل يعني عملية التبادل السلمي للسلطة وتداول السلطة وكيفية إدارة السلطات البقية، وهذه طبعا واجب على كل القوى السياسية، وهي أقسمت يعني سواء كان من القوى البرلمانية أو القوى السياسية، هي أقسمت بأن تطبق الدستور العراقي، والدستور العراقي هو القاعدة الوحيدة التي ربما يتفق عليها معظم العراقيين، وبالتالي السياقات الدستورية هي التي يمكن أن تصل بالعراق إلى بر الأمان. قد تكون هنالك اختلاف في وجهة النظر بالآراء بطبيعة الطروحات وحسب المراحل، لكن العملية السياسية لابد لها أن تمضي، وخير طريق لها أن تمضي وفق السياقات الدستورية، واحترام أيضا السقوف الدستورية التي حددت من أجل اختيار الرئاسات وكذلك السلطات الأخرى.
نعم. طيب أستاذ واثق، فيما يخص يعني ثبات القوى الوطنية والإسلامية عموما على خيار السياقات الدستورية وقبول نتائجها حتى لو جاءت مخالفة لآرائهم، كيف تقرأ هذه المسألة أيضا؟
نعم، يعني هنالك كان كثير من يشكك بأن القوى الوطنية ربما لا تلتزم بالسياقات القانونية، لا تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر سابقا، يعني تلتزم هذه القوى وفق المعطيات ووفق أجوبة المحكمة الاتحادية، لكن أثبتت هذه القوى رغم اعتراضها رغم شكواها رغم
نعم،
عندما قالت المحكمة الاتحادية قرارا احترمت القرار وركنت إلى الدستور العراقي، وقرار المحكمة أصبح محترما، أيدت كل القوى السياسية ومضت بتشكيل الحكومة. ثم إذا جئنا اليوم إلى الوقت الحالي أيضا القوى السياسية أيضا أن تحترم ما تصدر قرارات من الحكومة وال يعني من المحكمة الاتحادية، وبالتالي المضي بالعملية السياسية. العملية السياسية لا يمكن أن تتوقف على رأي أو باختلاف يعني وجهة نظر من طرف على حساب آخر. ثم العراق هو مختلف المكونات ومختلف التوجهات السياسية، ولا بد أن يصلون إلى قواعد مشتركة، وبالتالي يمكن أن نخرج بها من الأزمة السياسية.
نعم. طيب، ما هي مخاطر استمرار التخندق الأخير وعدم إيجاد آلية توافقية بين الكتلتين الرئيسيتين، الإطار والتيار؟
نعم، يعني هي المشكلة، يعني هي بطبيعة الأطروحات التي قدمت. ربما قدم الإطار التيار الصدري، يعني القوى الأخرى اللي قدمت يعني التوافق، أو هو ليس توافقا كاملا يعني كما جاء على لسان الإطار، وإنما أجل يعني ربما أغلبية لكن بشكل موسع. يعني هي أولا في الدستور العراقي الحفاظ على المكونات، وبالتالي دخول السنة بمجمعهم والكرد بمجمعهم مع جزء من الشيعة، يعني هذا طبعا أكيد سيخل بالتوازن العراقي. هذا كان وجهة نظر الإطار التنسيقي. ثم الشعب العراقي اليوم هو لديه تحفظات على العملية السياسية، و 60% منه لم يشارك، وبالتالي لا يمكن أن يمثل بمجموعة قليلة يعني قد تخلل أو تخل بشرعية التمثيل الشعبي أو التمثيل السياسي للشعب. وبالتالي هذا يعني أريد لها العملية السياسية الآن أن تتوسع، مثل ما دخل الكرد والسنة أيضا لابد المكون الشيعي اللي هو المكون الأكبر لابد أن يكون هو الأغلب في يعني عدد المقاعد في حكومة الأغلبية، لا يمكن أن يكون هو مساوي أو أقل من بقية المكونات باعتباره ويمثل أكثر من 50%.
صحيح.
هنا الحفاظ على المكونات والحديث عن المكون هو ليس عيبا أو ليس يعني سبة على أحد، وإنما هي هذه الحقيقة وطبيعة الواقع العراقي، والحفاظ على المكونات هي حفاظ على الشعب العراقي. وبالتالي لا يمكن أن نجتزئ أو نختزل جزء من المكون الأكبر من الشيعة، وأن يكونوا ممثلين ب 76 مقعد من بين 180 مقعد. هذه طبعا أكيد أقل من نصف مقاعدهم، بينما السنة والكرد يصلون مجتمعين. هي هذه قضية الاختلافات بوجهة النظر. الإطار قال حتى لو كلف بتشكيل عصمة ولن يستثني التيار الصدري، بينما التيار الصدري ومن يطرح الأغلبية هو لحد الآن لم يتفق بحكومة أغلبية مع الكرد والسنة، لم يعلن تحالف. لو كان هنالك تحالف المفترض أن يعلن، لكن كما يبدو أن الكرد والسنة أيضا هم لا يقبلون الدخول مع جهة سياسية لوحدها دون بقية القوى. بالتالي مسألة الجدل السياسي وإطالة الجدل السياسي طبعا هو في مضار كبير على العملية السياسية.
نعم. كيف تقرأ أستاذ واثق التصعيد الأخير بقصف المقرات؟ يعني هل هو محاولة لجر الخلاف من الأروقة السياسية إلى العنف المجتمعي أو الشارعي؟
يعني ما حدث خلال اليومين السابقين طبعا هو يعني واجه تنديد من كل القوى السياسية يعني مجتمعة، لكن كما يبدو أن هذه الأحداث يعني حتى بعضها كذبته يعني قيادة العمليات يعني بعض الأحداث.
نعم.
هي يراد لها أن توجه الاتهامات إلى أطراف بحد ذاتها، يعني أطراف الحشد الشعبي، أطراف المقاومة، الأطراف التي ربما يسموها المحترضة على نتائج الانتخابات أو الخاسرة، فيراد يعني توجيه الاتهام على هذه الأطراف. لكن هذه الأطراف هي أول من ندت بهكذا عمليات، وتعرف أن مثل هكذا أفعال ربما يعني إذا كانت القضية بهذا الشكل فهي خروقات أمنية، أن يفجر مقر حزب رئيس البرلمان فيعتبر خرق أمني. من المفترض الحكومة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان هم من يحاسبون، وإذا كان فبركة للأحداث وهذه تضليل للرأي العام وتضليل للقضاء.
نعم.
وبالتالي أيضا يحاسب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، ورئيس البرلمان الحالي هو رئيس برلمان سابق في دورة كانت توصف من أسوأ الدورات وأقلها تشريعا وأقلها رقابة.
نعم، في سؤالي الأخير وأتمنى الإجابة يعني مختصرة، ما لون المستقبل؟ ما هي أمال العراقيين غدا؟
يعني العراقيين أكيد يطمحون بأن يكون العراق مستقر، تكون عملية سياسية مستقرة، يتمنون أن تكون حكومة تتبنى يعني جوانب الخدمات والاقتصاد، وأن يكون فيها نوع من الصفاء السياسي الذي يفكر بالعراق، يفكر كيف يبني علاقات متوازنة على أساس المصلحة العراقية، وأن تغلب هذه المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية للقوة السياسية التي ربما تفكر بالشخصنة أكثر مما تفكر بالمصلحة الوطنية.
أحسنتم، وشكرا جزيلا للأستاذ واثق الجابري الباحث في مركز الهدف للدراسات، حياكم الله سيدي الكريم. ومستمعينا الكرام، أتوقف مع مساهمة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن في هذه اللحظات، استمع إليها قبل أن أودعكم.
تحية لكم جميعا. المهم نحن لا نعين أي شخص ولا نفرق بين هذا وذاك الذي يستلم الرئاسة ورئاسة الوزراء. المهم الذي يستلم أن يتفق مع الآخرين على طرد القوات الأمريكية والأجنبية كلها، وإذا لم يكن ذلك من واجب القوات الوطنية العراقية أن تتحد مع غيرها لإزاحة وإزالة هذا الرئيس. وأشكرك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي عبد الحميد، بارك الله بك أخي، وشكرا على تواصلك معنا. الشكر موصول للسيد أمين الموسوي أيضا الذي بعث إلينا برسالة صوتية، وللأخ أبو محمد مهدي من اليمن، حيث الوقت دهمنا ونأسف لعدم استماعنا إلى مساهماتهم. شكرا لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وصلنا وإياكم إلى نهاية البرنامج، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
القلب بل روحي وأنت أصل تكويني. أنا الآتي أيا أمي ونار الشوق تكويني، فأنت القلب بل روحي وأنت أصل تكويني. ولكني رهين الموت، أمسيت فلاقيني، ولا تأسي على عمر بأحضان الزنازين. ولكني رهين الموت، أمسيت فلاقيني، ولا تأسي على عمر بأحضان الزنازين. فدمعك حين تجريه كنار في شراييني، وإن البين لو تدري كنزف الجرح يعيني. فدمعك حين تجريه كنار في شراييني، وإن البين لو تدري كنزف الجرح يعيني. Thank you. لما الترحال يا ولدي، فإن البعد يدميني ورسمك لا يفارقني، وروحك في مضاميني. لما الترحال يا ولدي، فإن البعد يدميني ورسمك لا يفارقني، وروحك في مضاميني. لماذا يا ضياء عيني تفارقني تجافيني؟ ومن ذا يا أنيس الروح بحزني من يواسيني؟ لماذا يا ضياء عيني تفارقني تجافيني؟ ومن ذا يا أنيس الروح بحزني من يواسيني؟ فهل ستعود كالماضي فتى يلهو ويلهيني، وفي حجري تحدثني تلاعبني تناغيني؟ فهل ستعود كالماضي فتى يلهو ويلهيني، وفي حجري تحدثني تلاعبني تناغيني؟ ويا ذكرى مدى الأحياء في عمري تناديني، ترى أنساك يا بعضي وأنت أصل تكوين. ويا ذكرى مدى الأحياء في عمري تناديني، ترى أنساك يا بعضي وأنت أصل تكويني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم، وكل المرحب بكم عند حلقة أخرى من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، التي سنكمل الحديث فيها عن الأمن الغذائي ودوره في التنمية. كونوا معنا.
سيداتي آنساتي سادتي، تعتبر إيران بين بلدان جنوب غرب آسيا من جملة البلدان التي تتمتع بأوضاع جيدة في مجال تأمين المواد الغذائية، ويعد توفر الموارد الطبيعية الغنية من أهم المزايا التنافسية للصناعة الغذائية في إيران، حيث تمتلك إيران مناطق زراعية واسعة ويمكنها أن تنفذ أنماطا مختلفة للزراعة في المجالات المختلفة.
نعم، ويمكن أن تشمل هذه المحاصيل المواد الأولية للمنتجات الغذائية والبذور الزيتية والحبوب والنباتات الدرنية والخضار والمواد الغذائية الخاصة بالماشية والدواجن. وقد أدى التنوع المناخي والإقليمي إلى أن تتمتع إيران بالكثير من الإمكانيات في مجال تطوير قطاعها الزراعي.
ومن بين مزايا الصناعات الغذائية في إيران أيها الأحبة، وجود 51 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، والتنوع المحاصيل الزراعية والثروة السمكية، والتنوع المناخي والأيدي العاملة الشابة. وبالنظر إلى الإمكانيات الواسعة للبلد في إنتاج المحاصيل الزراعية، فقد جرت في المناطق المختلفة من إيران استثمارات لافتة في إنشاء مصانع إنتاج المواد الغذائية.
وتعمل إيران باعتبارها من البلدان الأفضل في مجال الزراعة بين البلدان المنتجة للنفط في المنطقة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الغذائية، وتدل الاستثمارات التي تمت في مجال الصناعات الغذائية في إيران على أن أهمية هذا الموضوع لم تخفى على واضعي السياسات الكلية للبلد، وخاصة أن إيران كانت وما تزال منذ انتصار الثورة الإسلامية تعاني من ضغوط العقوبات الاقتصادية لأعدائها، ولذلك فإن الالتفات إلى أهمية تأمين الغذاء والأمن الغذائي لشعب هذا البلد مطروح باعتباره مبدأ وضرورة. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: الأمن الغذائي.
أيها الأخوة والأخوات، لقد تم إنشاء الكثير من مصانع المواد الغذائية في إيران قبل أكثر من نصف قرن، ويمكن القول أن هذه الصناعة هي واحدة من أقدم الصناعات في إيران، وهي تتمتع بمستوى عال من القدرة على التنافس على مستوى المنطقة لتجهيزها بأحدث التقنيات الجديدة في العالم. وبعد انتصار الثورة الإسلامية عملت الحكومات المتعاقبة على التقليل من استيراد المنتجات الغذائية للبلد بشكل لافت بهدف الحد من التبعية للبلدان الغربية، وتأسس في المقابل الكثير من مصانع المواد الغذائية، إلى جانب أن المصانع السابقة استطاعت توسيع أنشطتها وأن تصدر منتجاتها إلى البلدان الأخرى فضلا عن سد الاحتياجات المتزايدة للسكان. وتعمل هذه المصانع في مجالات مختلفة مثل إنتاج الألبان وإنتاج الغلة والحبوب ومعالجة الفواكه والخضار والحيلولة دون فسادها، وإنتاج السكر والزيت والدهون الحيوانية والنباتية للطعام وغير ذلك. وهذه الصناعة تدار في إيران من قبل القطاع الخاص بشكل رئيس.
مستمعينا الكرام، إن نظرة إلى الإحصائيات المتعلقة بالصادرات والتي تعلن عنها مديرية الجمارك في إيران تدل على أن منتجات الصناعات الغذائية هي من بين البضائع اللافتة في مجال الصادرات غير النفطية لإيران، ويتم تصدير منتجات الصناعات الغذائية في إيران إلى أكثر من 120 بلدا في العالم، وتعتبر بلدان غرب آسيا ومنطقة الخليج الفارسي والبلدان الأوروبية مثل إسبانيا وألمانيا وبولندا من الوجهات التصديرية الرئيسة لمنتجات الصناعات الغذائية في إيران. وقد تم في السنوات الأخيرة تصدير معظم المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية الإيرانية إلى البلدان الجارة مثل العراق وأفغانستان والإمارات العربية المتحدة.
ووفقا لإحصائيات المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية للزراعة والمياه في إيران لعام 2019، أنه منذ بداية عام 1997 تم بيع معظم المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية الإيرانية للعراق. لذلك فإن أكبر عميل لإيران في هذا القطاع هو العراق، والذي يشكل 41.5% من إجمالي الصادرات الغذائية الإيرانية والمنتجات الزراعية من إيران إلى هذا البلد.
بالإضافة إلى ذلك، تصدر معظم المنتجات الزراعية والغذائية الإيرانية إلى أفغانستان والإمارات العربية المتحدة وباكستان وروسيا وتركيا وفيتنام وتركمانستان وألمانيا، وهذه البلدان مجتمعة تمثل 80% من القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية الإيرانية.
أيها الأخوة والأخوات، كل الشكر لكم على جميل متابعتكم، وحتى نعود اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نترككم في رعاية الخالق وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
اليوم أمي البنين بكرب الجعيد اللي عجزت عزيزي حتينة تنشيد شعيدة بلا شعور حتينة ملهوف شعيدها بلا شعور حتينة ملهوف بالله يا ذبيح القصدة تشوف أظنها قصدة للقطع وشفوف أظن حقا صدي اللي يلقى طاوي جفوفي وهذا الجريح هو الأظن ظاهده
سيد سعيد الصائف
شعد حبلا شعوري عتين يتمال هوفي والله يا ذبيح القص دتي تشوفي أظن هيقع صدى للقيق وشفوفي وهذا الجريح هو الأظن ظاهد صاحت يا التنشدوني على جروحي يا جرحي ضحدني وفارفحت روحي جرح حسين جرح حسين منك السبب نوحي جرح حسين منك السبب نوحي أحضن قلبي أحضن قلبي أو دقات توسد تصيح بصوت بالليل تنشدوني كافي من النشيد ويبضي مخلوني أريد أقصد لأبو اليمة ضوى عيوني وعلى النوح الزكية أرد ساعد تريد تروح توازي الزهراء وعلى النوح الزكية أرد ساعد وحين أمل تصيحي بصوت بالليل تنشدوني كافي